بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحشر التي هي سورة بني النضير، وبعد أن بين الله تعالى هزيمة بني النضير وذلهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ذكر الله تعالى أنه مع هذا الذل فهم لم يذوقوا كل ما يستحقونه، فقال الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني الخروج من المدينة، لعذبهم في الدنيا، يعني بالقتل والسبي. لكن الله تعالى قدر عليهم ما هو أخف من العذاب بالقتل والسبي، الذي هو الجلاء والطرد من المدينة. لماذا؟ ليس هذا لكرامتهم عند الله تعالى، ولكن هذا من رحمة الله تعالى بالمسلمين، لأنه كما تعرفون هذه الغزوة كانت في بداية الفترة المدنية، فالله تعالى أراد أن يبقي قوة المسلمين، ما أراد أن يخوضوا حربا من البداية مع اليهود، فأراد أن يبقي لهم قوتهم وأن يستولي المسلمون على أموالهم وأراضيهم بدون قتال. وأيضا والله أعلم، يمكن أن يقال من الحكم في هذا، في طرد يهود بني النضير هكذا أذلاء مدحورين، أن يهود بني النضير هم أقوى يهود المدينة، فعندما يهزمون بهذه الصورة بلا قتال، وأن الله يقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا فيه آية ظاهرة على قدرة الله جل وعلا، وأن الله يدبر الأمر كيف يشاء سبحانه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لكن لا يظن أنهم سيفلتون من العذاب الشديد، قال الله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار. فهم وإن نجوا في الدنيا من القتل والسبي في هذه الفترة، لكن لهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ قال: ذلك، يعني ذلك العذاب، بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كذبوا وعاندوا وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاقوا الله ورسوله. وكلمة شق يعني تدل على انصداع الشيء، فهم في شق والله ورسوله في شق آخر من شدة المخالفة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله، تأمل هنا، قال: ومن يشاق الله، في سورة الأنفال قال: من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هنا أدغم، قال: ومن يشاق، هناك من يشاقق، وهنا قال: ومن يشاق الله، وهناك يعني ذكر أيضا الله والرسول. قالوا من اللطائف في هذا، لأن في سورة الأنفال غزوة بدر معركة ظاهرة مع المشركين، فناسب أن يظهر يعني حروف المشاقة، قال بأنهم أو قالوا من يشاقق، وكذلك أظهروا عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هناك من يشاقق الله ورسوله، لكن هنا العداوة باطنة، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يشعر، فما اطلع على هذه المشاقة إلا الله جل وعلا. فلما ذكر حقيقة الأمر قالوا: من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم ذكر الله تعالى أيضا شيئا من عقابهم في الدنيا قبل الآخرة، شيئا من صور ذلهم، كما قال الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ذكر أيضا بعض هذه الصور، قال الله تعالى ما قطعتم من لينة يعني من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الله هو الذي قدر هذا ورضي هذا للمسلمين، يعني أجاز للمسلمين أن يقطعوا نخل بني النضير، قال فبإذن الله. وأيضا من الحكم في هذا قال وليخزي الفاسقين. ما الذي حصل؟ عندما طال حصار بني النضير فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قلوبهم الرعب وأن يخزيهم ويذلهم، فأذن بقطع نخلهم، وهذا من أغلى ما يملكون، وهذا يدخل الغيظ الشديد في قلوبهم. ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا بقطع النخيل فحاك في صدورهم، فقال المسلمون قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل لنا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله هذه الآية. فأيضا يعني ذكر أيضا في بعض الآثار أن اليهود لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع نخلهم ويحرقه قالوا يا محمد إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال الله تعالى ما قطعتم من لينة يعني من نخلة، والنخلة يطلق عليها كلمة لينة، وكلمة لينة ترجع إلى لين الشيء، ويقولون النخلة تختلف عن باقي الأشجار بأنها مجوفة، ما باقي الأشجار مصمتة، أما النخلة يعني أيضا فيها قلب الذي هو الجمار ولها باطن، فهي يعني فيها شيء من اللين، شيء الأجوف يكون ألين من غيره، وكذلك يعني الرطب النضج يكون لينا. وقال قتادة ما خلا من العجوة من النخل، يعني العجوة فيها يبس لكن باقي الأنواع يكون فيها لين. ولعل التعبير بهذه الكلمة عن النخل في هذا السياق من باب زيادة غيظهم وحسرتهم، يعني ما قطعتم من لينة هذه النخل اللينة الطيبة، يعني هذا في زيادة في حسرة هؤلاء اليهود، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وتأمل هنا الله تعالى لما ذكر عدم القطع وصف النخل هنا وصور يعني هيئتها، قال أو تركتموها، ما سكت بل قال قائمة على أصولها. ولهذا بعض مستنبط من هذا أن يعني ترك القطع يعني أيضا مطلوب، كما أن القطع مطلوب بإذن الله فترك القطع أيضا يعني مطلوب، فليس المراد القضاء على كل النخيل، وإنما هو يعني من باب التخويف من باب الإذلال لمصلحة عارضة. قال فبإذن الله وليخزي الفاسقين، كما عرفنا هذا من الحكم إخزائهم وإرهابهم وإدخال الرعب في قلوبهم حتى يستسلموا، وهذه مصلحة فعادلت مصلحة يعني الإبقاء على النخل. ولذلك لما يعني تزاحمت المصالح هنا، قطع النخل فيه مصلحة عظيمة من إخزائهم وإذلالهم وإدخال الرعب في قلوبهم، والأصل هو عدم التخريب والفساد، فلما تزاحمت هذه المصالح الله تعالى خير في هذا وأذن بالقطع وترك القطع، فامتثل المسلمون لهذا فقطعوا بعض النخيل وتركوا بعضا امتثالا لأمر الله جل وعلا. وهكذا سبحان الله الأحكام الشرعية الإخوة دائما تدور على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ولذلك أخذ المحققون من هذه الآية أن تحريق دار العدو يجوز إذا كان لمصلحة الإرهاب، وإلا فالأصل أن المسلمين لا يخربون ولا يقطعون ولا يحرقون، لكن إذا كان في هذا مصلحة. ولهذا تأمل، هنا جاءت هذه الآية من باب بيان الحكم الذي وقع، وإلا فالأصل أن الفساد ممنوع. إذن قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهنا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هكذا يعني قال في هذا: تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير، يعني يقصد يهود بني النضير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هان على سرات بني لؤي، على سادة بني لؤي وهم قريش، حريق بالبويرة يعني بديار بني النضير مستطير لما حرق النخل، لأن بني النضير كانوا حلفاء للمشركين وأهل مكة ما فعلوا لهم شيئا، ما نصروهم، فهجاهم حسان رضي الله عنه. قال: فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك مصارف أو يعني حكم مال بني النضير، هذا النخل من الأموال، ذكر الله تعالى حكمه في جواز القطع والترك، فذكر بعد ذلك يعني مصير أموال بني النضير، كيف تقسم أموال بني النضير. فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله. تعرفون الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة المال الذي يحصله المسلمون من الكفار بقتال، أما الفيء بدون قتال. سمي فيئا، الفيء بمعنى الرجوع، وكأن المال رجع إلى أصله إلى أصحابه، كأنه عندما كان في يد الكفار ما كان في مكانه الصحيح، فلما رجع إلى المسلمين رجع إلى مكانه الصحيح، لأن المسلمين هم الذين يستعملون المال فيما يحب الله جل وعلا. قال: وما أفاء الله على رسوله، يعني في هذه الغزوة بني النضير، قال: فما أوجفتم، والإيجاف والإسراع الأصل، قلوب يومئذ واجفة يعني مضطربة سريعة يعني النبض، فكذلك فما أوجفتم يعني المقصود هنا الإغارة، يعني ولذلك قال: فما أوجفتم عليه، يعني ما أسرعتم وما أغرتم على تحصيل هذا الفيء وهذا المال من خيل ولا ركاب، يعني ما قاتلتم وما أوجفتم أو أسرعتم بخيولكم وركابكم يعني الإبل. هكذا استسلم يهود بني النضير وقذف الله في قلوبهم الرعب، ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لسنته جل وعلا، والله على كل شيء قدير. ثم ولذلك تأملوا السورة هذه الإخوة، تتميز بأن الله يدبر الأمر، سبحان الله، الأفعال كلها ترجع إلى الله، قذف في قلوبهم الرعب، حتى قطع النخيل قال: فبإذن الله، هنا ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وهذه من أجل الفوائد في القرآن، حتى يتعلق القلب بالله جل وعلا ويتحقق توحيد الله تعالى في كل شيء. ثم لما ذكر الله تعالى هذه المقدمة للفيء، وأنه لم يكن بجهد أو تعب منكم، إذن ما يكون للمجاهدين فيه نصيب في الأصل، لأن ما بذلوا شيئا بخلاف الغنيمة. ولهذا قال الله تعالى، يبين بعد ذلك مصرف الفيء عموما، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، من أهل القرى جميع البلدان سواء بني النضير أو غيرهم، وقال من أهل القرى لأن أهل البادية أعراض ولا يستسلمون، في الغالب يقاتلون، ما يكون هناك فيء، لابد يكون هناك غنيمة، إما فوز أو هزيمة. لكن هنا قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا كثير في أهل القرى أنهم يحافظون على يعني نفوسهم أموالهم فيستسلمون. قال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه مصارف ذكرها الله تعالى للفيء. الفيء الإخوة عند جماهير العلماء أنه لا يخمس، ليس مثل الغنيمة، الغنيمة تخمس إلى خمسة أقسام، يعني خمس الغنيمة يكون للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه في مصالح المسلمين، وأربعة أخماس للمجاهدين لأنهم بذلوا جهدا، بخلاف الفيء، الفيء ما بذل المجاهدون فيه شيئا ولذلك لا يخمس. الذي عليه جماهير أهل العلم أن الفيء يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في المصلحة العامة للمسلمين، يأخذ منه نفقته ونفقة أهله ثم يصرفه في ما ينفع المسلمين، وهكذا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ولي الأمر يتصرف فيه بالمصلحة التي تناسب المسلمين. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته يعني قوت سنة. قال وما بقي جعله في الكراء والسلاح في سبيل الله عز وجل، لأن هذه كانت من أكبر المصالح في ذلك الوقت. لكن الله تعالى ذكر هذا على سبيل التنبيه، يعني هؤلاء قد يكونون أولى الناس بالمال كما قال فلله، وهذا طبعا من باب يعني التشريف وبيان أن الله هو الذي يعني بيّن هذا، قال فلله وللرسول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه نفقة يعني نفسه وأهله. قال فلله وللرسول ولذي القربى، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، واليتامى والمساكين، هؤلاء حق الناس، وابن السبيل، واليتامى الذي فقد أباه من ينفق عليه، والمساكين الذي ما يجدوا الذين لا يجدون ما يكفيهم. قال وهذا في تكافل اجتماعي، ثم أيضا المسافر الذي تنقطع به السبل فيكون كأنه ابن السبيل مصاحب للسبيل يريد أن يرجع إلى بلده، وابن السبيل. فهكذا يعني قسم الفيء، وطبعا هذا كما عرفنا من باب بيان الأولى بالمال، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده يعني ولي الأمر ينفق في هؤلاء وفي يعني ما يكون فيه مصلحة للمسلمين، هذا عند جماهير العلماء. وإنما ذكرت هذه المصارف ليس على سبيل الإلزام والتحديد، وإنما على سبيل التنبيه، وهذا من دقائق القرآن، لأن الله تعالى ما ذكر قسمة محددة، قال فلله وللرسول ولذي القربى، ذكر أنواعا، بخلاف الغنيمة. تلاحظ في سورة الأنفال قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، شوف حدد مقدار محين، لابد يفصل الخمس، ثم ذكر أن هذا الخمس يكون أيضا لأصناف، باقي الخمس للمجاهدين، فهنا في قسمة محددة. لكن هنا ما فيه، ما قال خمسه كذا أو ثلثه كذا أو ربع كذا، لا، فهذا قال العلماء من باب التنبيه والله أعلم. ونختم بهذه الفائدة، إكمال الآية يحتاج إلى وقت أيضا، لكن نختم بهذه الفائدة اللطيفة، كيف أن الله تعالى أغنى رسوله بأشرف المكاسب. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأكل من الدنيا؟ ما كان عنده وظيفة دنيوية، بعض الأنبياء عندهم وظيفة دنيوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده وظيفة دنيوية، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذا أشرف المكاسب، يعمل لله ولدين الله وجاد في سبيل الله، وتأتيه الدنيا وهي راغمة بدون أن يلتفت إليها، وهذا أشرف ما يكون في أحوال العبد، أنه ما يتصرف لأجل الدنيا أبدا، يعمل لأجل الدين ويغنيه الله تعالى. وغنى النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غنى الناس، فالناس يغتنون بالشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو غني بالله ويستغني عن كل شيء، ما كان يتصرف في مال الله تعالى إلا بما أمره الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت. فحتى التصرف في المال هذا بأمر الله تعالى، بحسب ما يحبه الله تعالى، ولهذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجمع الله تعالى له بين أعلى أنواع الغنى وهو الغنى بالله، وبين أشرف أنواع الفقر وهو المسكن لله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فكان مفتقرا إلى ربه، وأيضا المال الذي أغناه الله تعالى به كان أشرف المكاسب في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. طبعا بيّن الله تعالى الحكمة في توزيع هذا المال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهذه قاعدة عظيمة في الاقتصاد الإسلامي، نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.